الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، تقول السائلة الكريمة: هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تؤم النساء في الصلاة؟ الجواب عن هذا أن إمامة أصحاب الأعذار بالأصحاء موضع نظر بين أهل العلم، والراجح أنها صحيحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وصاحب العذر صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كانت صلاته صحيحة لزم من ذلك صحة من يأتم به. والقاعدة في هذا: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره أو بغيره. ونقول لمن نازع في هذا وقال لنا إن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام، نقول له إن هذا منتقد بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وهم يقولون بجواز ذلك، مع أن المتوضئ أعلى حالا، لكن قالوا المتيمم طهارته صحيحة، فكذلك يقال من به عذر من سلس بول أو من بها عذر من استحاضة طهارتها أيضا صحيحة. لكن الأولى أن يؤم أصحاب الأعذار أصحاب الأعذار مثلهم، خروجا من الخلاف. ودائما يقال يندب دعوة المكلف إلى العمل بالاحتياط والخروج من الخلاف. لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين: ما حكم إمامة من به سلس بول؟ فأجابوا: من به سلس بول أو نحو صلاته في نفسه صحيحة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف، والراجح الصحة، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. جميل. سؤال آخر: لو أن إنسانا شك هل فعل ذنبا معينا في الماضي أم لا، فندم عليه لو كان فعله، وعزم على عدم فعله في المستقبل إن كان قد فعله، فهل تصح توبته رغم عدم تيقنه من حصوله؟ لأني قرأت كلاما يوحي بأنه يجب أن يكون متيقن الحدوث من الذنب حتى تصح توبته. يعني أظنك توهمت يا حبيبنا فيما قرأت. تصح التوبة من الذنب، وتصح التوبة عامة، ويرجى قبولها على كل حال، سواء عليك أتيقنت من الذنب أم لم تتيقن. وفي الجملة يا ولدي، لا يكاد العبد ينفك من تقصير ولا يخلو من هفوات. ورحم الله شوقي عندما كان يقول: ويا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. فينبغي لك مداومة التوبة والاستغفار على كل حال، ما علمت من الذنب وما لم تعلم. وهذا كان هدي سيدي وسيدك صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. وكان يستغفر من الذنب ما علم منه وما لم يعلم، صلوات ربي وسلامه عليه. سؤال حول قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يسأل عن معنى هذه الآية. نعم، قيل إنها نزلت في تحريم النكاح أو في منع النكاح من البغايا، في بعض من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا من أهل الشرك، وكن أصحاب رايات، لهم رايات حمر ترفع فوق البيوت يعرفن بها، يكرين أنفسهن. فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين، وبين أن الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو من المشركين لأنهن كن مشركات. يبقى يعني المقصود أن من اتصف بالزنا رجلا كان أو امرأة ولم يتم من ذلك فلا يقدم على نكاحه إلا من لم يكن ملتزما بحكم الله ورسوله في تحريم الزنا فيكون مشركا، أو يكون ملتزما لحكم الله لكنه عاص. فالناكح على كل حال زان مسافح ما دام الشخص مقيما على الفاحشة. أهل العلم يقولون وعند الحنابلة تحديدا يحرم نكاح الزانية والزاني حتى يحدث توبة، لأنه بالتوبة يزول وصف الزنا عنهما، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحرم ذلك على المؤمنين. فيؤخذ من الآية تحريم نكاح الزنا إلا بعد التوبة. ده إذا فسر النكاح على أنه العقد. تفسير آخر على أنه الوطأ، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زان مثله أو مشرك لا يرى تحريم الزنا ابتداء، كما هو الحال في معظم المجتمعات الغربية التي استباحت المسافحة واتخاذ الأخدان. المسافحة الزنا بمن اتفق، اتخاذ الأخدان الزنا من عشيق بعينه، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زان مثله أو مشرك، لا يحرم الزنا، يستحله ابتداء. وقلنا أن الحال في هذه المجتمعات أنهم يستحلون الزنا، يستحلون المخادنة، ربما يحرمون أو يمنعون امتهان الزنا وتحويله إلى مهنة للتكسب، يجرمون الدعارة. أما الزنا للمتعة بغير مؤاجرة وبغير متاجرة فهو عندهم أحل من اللبن وربما أشهى من العسل. ونسأل الله لنا ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. السؤال الذي بعد هذا يقول: أنا سمعت رأي في فتاوى على الهواء بيقول إن ممكن الزواج العرفي من غير ورقة، طب نعمل إيه؟ الزوجة التانية دي تبقى في الغالب مدام زواج عرفي ومش على ورق، ما تقدرش تثبت إنها زوجة، تقدرش تطالب بحقوق في المستقبل، يؤدي هذا إلى ضياع الحقوق، فكيف تتعاملون مع هذا الموقف؟ نقوله: يا رعاك الله، من حيث الصحة والبطلان، العقد الذي توفت أركانه وشروط صحته، الإيجاب، القبول، الولي، الشهود، التراضي، الخلو من موانع النكاح، زواج صحيح. لكن من حيث المناسبة والملائمة ونحوها ينبغي المحافظة والحرص على توثيق العقود، حفظا للعقود ومنعا من التجاحد عند التنازع. وقد جاء هذا أحبتي في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أو بتعبير أدق في وثيقة المجمع للأحوال الشخصية، المادة 76 تقول: الزواج العرفي هو الزواج الذي لم يثبت في وثيقة رسمية، وتوثيق الزواج ليس من أركانه ولا من شرائط صحته، لكن ينبغي الحرص عليه حفظا للحقوق ومنعا من التجاحد عند التنازع. فإن استوفى الزواج العرفي أركان الزواج وشروطه وخلى من موانعه كان صحيحا، وإن تخلف شيء من ذلك كان باطلا أو فاسدا. سؤال آخر يقول صاحبه: لو أن شخصا ارتكب معاصي ثم تاب منها، دم يتقدم لخطبة فتاة، لابد أن يخبرها بالماضي وأن يكشفها بما كان بيقول الزواج مبني على المصارحة وعلى المكاشفة وعدم الخداع، أم ينبغي له أن يستر على نفسه؟ وإذا تكرمتم بالأدلة، أنا عندي حرج في هذا. نقول له: يا رعاك الله، المشروع لمن ابتلي بمقارفة شيء من مساخط الله عز وجل أن يكتم ذلك وألا يهتك ستر الله عليه، وقد استفاض ذلك في الأدلة الصحيحة الصريحة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. فالحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان لقد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. حديث متفق عليه. في حديث آخر جميل، تأملوا في لفظه، في مبناه وفي معناه. يروي أنس فيقول: النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فقال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك حذافة. الزهري روى الحديث يقول: قالت أم عبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك. أنت ولد عاق، تبي بس معنى الحديث: ما سمعت بابن قط أعق منك. أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ افترض يا ولدي أنا كنت في الجاهلية وأسلمت والإسلام يجب ما قبله، صدق أن أنا كنت ارتكبت خطيئة في زمان الجاهلية، تفضحني قدام الناس وتسأل النبي تقول له: من أبي؟ لو كانت أمك ألمت بفاحشة في الجاهلية وقد سترها الله عز وجل وجبها الإسلام، هل تقف أمام الناس وتقول: من أبي؟ عشان تفضحها أمام أعين الناس وهي تعلم أنها بريئة؟ لكن انظر إلى حصافتها، كيف رأت في هذا السؤال من المفسدة العظيمة بالنسبة للسائل، وأن ما يترتب عليه من العنة والضيق أضعاف ما توهمه من المفسدة والمصلحة، رغم أنها على يقين من نفسها أنها طاهرة وأنها بريئة من أن يكون هذا الولد لغير أبيه. أسئلة اليوم تمضمضت بسائل خلال الصيام وبذلت الجهد في إخراجي، لكن زاد بعض الطعم في فمي، أرجو أن يكون هذا من اليسير المعفو عنه. ما هو اللي بيتمضمض بمية سواء فيها سائل، هي المية في ذاتها من المفطرات، فيها سكر، ما فيهاش سكر، الماء كماء مفطر، صح ولا لا؟ يعني كونه بغير إضافات لا يعني أنه ليس من المفطرات، الماء في ذاته من المفطرات، وأنت تتمضمض به وتجد طعمه في فمك، ولا يعني هذا أنك أفطرت، وأنت تستاك تجد طعم السواك في فمك، ولا يعني هذا أنك أفطرت. إن أحسست بشيء في حلقك لا تبلعه، ازدرته وخلاص، وهذا من اليسير المعفو عنه يا ولدي، اللهم أمين. أعيش في بلد أجنبي ولا أعمل، أعيش على الساعات ومعي طفلان، هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر؟ نعم يجوز، إذا كان معك يوم العيد ما يزيد عن قوت يوم وليلة. زكاة الفطر نصابها ليس كنصاب زكاة المال، زكاة الفطر أن تملك قوت يوم وليلة. سأفترض فرضا جدليا، لو كان قوت اليوم والليل $20، لو معاكم ليد $20 الزيادة أخرج منها زكاة الفطر. والحكمة جميلة، للإيتاء حلاوة، للإعطاء مذاق خاص طيب جدا استشعره المعطون المحسنون، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تعم حلاوة البذل وحلاوة الإعطاء وحلاوة الإنفاق في سبيل الله المسلمين جميعا. طلع كده وتدفع ليها حلاوة وليها شعور، بيعالجوا بيها مرضى الاكتئاب، تخرج من جيبك كده وتطعم فقير أو تعطي مسكين، لها أثر طيب جدا على النفس، ينعكس على النفس بالطمأنينة والسكينة وبرد اليقين. فالله سبحانه أراد أن لا يحرم فقراء المسلمين من هذا المعنى الجميل. طلع القرش ده وخد، أنت لا تزال فقيرا، استقبل زكوات، يعني خد ودي، أنت أعطيت زكاة الفطر واستقبل من زكوات الفطر أيضا ومن زكوات المال ما شاء الله أن يسوقه إليك جل جلاله، بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. شخص اشترى منشارا كهربائيا مستعملا من آخر منذ شهر ونصف، أراد البيع أن يرجع في البيع بحجة أن له شريكا في المنشار ولم يعلمه بالبيع، والمشتري لا يريد إرجاعه، يتفهموا مع بعض. اللهم اهدنا في من هديت يا رب، وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. يعني إذا ثبت أن البائع أخطأ في بيعه، بنى قراره في البيع على أن شريكه موافق ثم اكتشف منازعته، في حديث جميل: من أقال نادما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة. هل تحب أيها المشتري أفضل من هذا؟ من أقال نادما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، تفرقتما فلزم البيع، لكن هذا الرجل بنى قراره في البيع على أن شريكه موافق ثم نازعه شريكه ولم يوافق، فأصبح متحيرا نادما في صفقته نادما في بيعته. فإن أقلت عثرته أقال الله عثرتك يوم القيامة. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرجاء. شخص متطوع بجمع المال لشراء جهاز طبي لشخص آخر محتاج له، شخص متطوع بجمع المال لشراء جهاز طبي لشخص آخر محتاج، فهل يجوز إعطاء لهذا المتطوع لشراء الجهاز وشكرا؟ يعني إذا وكله في أن يشتري الجهاز بدلا من أن يشتري له، الوكالة من العقود المشروعة، إذا أمن من يعطيه المال وأنه لن يتصرف فيه خارج إطار الوكالة فلا حرج، الوكالة من العقود المشروعة. هل يجوز الذهاب إلى طبيب الأسنان أثناء الصيام، علما أنه يستخدم كثيرا من المياه في فمي أثناء الحفر وقد أبتلعوا بعضا من هذه المياه بدون قصد؟ على كل حال ننصحك أن تؤخر الذهاب إليه إلى الليل، فإذا لم يتيسر لك ذلك وكانت آلام الأسنان مبرحة، اذهب إليه وتحوط واجتهد في أن لا يصل شيء من الماء إلى جوفك، وأطباء الأسنان عندهم أدوات يحتاطون بها جدا للمرضى. أجهزة تشفط الماء من الفم وتحول دون أن يبتلع. فاجتهد، ابذل جهدك، استفرغ وسعك، وأرجو أن تتمكن من دفع الماء وألا يصل شيء منه إلى جوفك، واليسير جدا الذي يغلبك ولا تستطيع دفعه أرجو أن يكون في محل العفو إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، هناك من طلب مساعدة لزوجته لعلاج مرض السرطان وهو طالب، لا أعلم كيف أوضعه المادي، لكن جارتي هي التي طلبت أن نجمع له مال، فهل يجوز أن نعطيه من مال الزكاة أم لا؟ مبنى الأمور يا سيدتي على غلبة الظن، على الظاهر على غلبة الظن. إذا غلب على ظنك أنه فقير لا يقوى على تكاليف علاج السرطان وهي مرتفعة في العام الأغلب في معظم البلدان، جاز لك بذل الزكاة له، وإن أخطأت فأنت مأجورة بإذن الله. هل صباع الاستنشاق يفطر؟ حيحط في الأنف تتنفسها فربما تزيل بعض بعض الاحتقان الذي يكون في الأنف. لا شك أن ما تتحدثين عنه له رائحة نفاذة تصل إلى المواضع التي يستنشق من أجلها، لكن مجرد الرائحة وحدها لا تفطر ما لم يصحبها شيء من جرم المستنشق، فهذا الاستنشاق وحده لا يفطر لكونه مجرد رائحة، كما لو شممت نعناع، ريحان، ورد، فهذا لا يفطر سيدي. بخلاف من جاء بالبخور مثلا ثم اقترب منه ثم استنشقه بقوة وسحبه إلى أعماق بقوة، هذا الذي يخشى أن يصل شيء من جرمه إلى داخله إلى جوفه، فينبغي أن يتحرز من هذا. زي ما احنا بنقول إن الدخان، شرب الدخان بيفطر، رغم إن دخان له أكل ولا شرب ولا مية، لكن له جرم بيصل إلى الجوف ويحقق شيء من الإشباع لرغبة من رغبات المدخنين. أسأل الله لي ولهم العافية يا رب، اللهم آمين. كثير من الأزواج يذهبون للمسجد للإفطار مع أصدقائهم وترك مع عائلتهم طيل شهر رمضان وكثرة الشكوى من الزوجات والأولاد. أنا والله متعاطف جدا مع الزوجات والأولاد، وأحب أن تعم فرحة رمضان بيوت المسلمين، وأن الزوج الذي يستمتع وحده طوال شهر رمضان بالأنس مع أصدقائه ومع رفقته ويترك بيته وأولاده من ورائه، إحساس بالمسؤولية يحتاج إلى مراجعة. أنت الفرحة التي تدخل على البيت، أنت البسمة التي تشرق في جنبات البيت، وينبغي لأهلك أن يستشعروا دفء وجودك بين أظهرهم، لا سيما في هذه الأيام المباركة يا رعاك الله. المرأة لا تعيش على اللقيمات فقط، يعني ترملها لقمة وتمشي، هذا تفعله مع الكلب الذي تضعه في الباكيارد، أنت ترمي له طعاما، ومع القطة الموجودة في البيت، وزوجتك ليست بكلب ولا بقطة، إنسان له مشاعر وعواطف وأحاسيس، فلا بد أن تشعرهم بوجودك وأن تسبغ عليهم من عواطفك ورحمتك وحنانك وحبك ما يستشعرون معه نعمة الحياة الزوجية، حتى لا ينتهي بك الحال إلى تصحر عاطفي وتصحر وجداني يا رعاك الله، فتندم بعد أن يفوت الأوان وتغترب عن أولادك وتستجدي عواطفهم في المستقبل فلا تجدها. الصيف ضيعت اللبن، يداك أوكتا وفوك نفخ. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه ابنته فاطمة يقوم إليها يقبلها يرحب بها يخلي لها مجلسه ليجلسها فيه مرحبا بابنتي، لتتذوق حلاوة إقبال الأب على ابنته وإسباغ محبته وحنانه وعطفه عليها صلوات ربي وسلامه عليه. فإشعار أهلنا بالاحترام وبالمحبة وبالتقدير وبالمودة، مسألة مهمة جدا من أجل عافية النفسية ومن أجل صحة النفسية ومن أجل لا نترك فراغات نفسية تملأها العلل والأمراض والأوبئة، ونبحث عن أدوية مضادة للاكتئاب وتنقلب الأمور رأسا على عقب. أنا أتفهم يوم تطلع مرة في الأسبوع مرة كل عشر، إنما الشهر كله برا سيب البيت يظلم بدونك لا يرعاك الله. ارجع عن هذا، بارك الله فيك وأسعد أهلك وأسعد أولادك، فإن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وانتهى الوقت أحبتي، فنتابع في الغد إن شاء الله.